بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحييكم أيها الإخوة في هذا الدرس الجديد الذي ينعقد في هذا اليوم السبت السادس أو السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 39 و400 و1000، ونواصل فيه على بركة الله استكمال ما كنا بدأنا به في الكلام على متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا وقفنا في اللقاء السابق على المقطع الخامس من مقاطع هذا المتن، هو ما يتعلق بالمتابعات والشواهد والاعتبار، وعرفنا المتابعات فيما تذكرون. ما هي المتابعة؟ قلنا يا شيخ، اي نعم، نعم أحسنت، موافقة الراوي لغيره في رواية حديث مع اتفاق الصحابي، هذا أهم شيء. نعم، أن يكون الصحابي واحدا، فلا بد من الموافقة في جزء من السند، وأقل ذلك الموافقة في الصحابي. والأمر الثاني الموافقة في المتن، يعني سواء كان باللفظ أو بالمعنى، فبهذا تكون هذه متابعة. وقسمنا المتابعة إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. والفرق بينهما أن المتابعة التامة هي أن تحصل الموافقة في أول الإسناد، يعني في شيخ المصنف. وأما المتابعة القاصرة فهي أن تحصل الموافقة في من فوقه، في شيخ شيخه أو من بعده. فهذا هو الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. ما فائدة ذلك؟ لماذا يذكر متابعة تامة وقاصرة؟ نعم، ترتيب الطرق. نعم أحسنت، ترتيب الطرق في أثناء تخريج الحديث، وذلك بتقديم المصادر بحسب قربها من الشيخ، الشيخ الذي جعل إسناده أصلا. يعني مثلا أنت عندك حديث في سنن أبي داود، تريد تدرس هذا الإسناد، فربما تبدأ بسنن البيهقي في التخريج لأن متابعته تامة، فالتامة تقدم على القاصرة. هذا هو الفرق. ثم وقفنا على المثال، وقفنا على المثال وقلنا المثال الذي يتبين به المتابعة التامة والقاصرة والشاهد أيضا. هذا المثال، وكان الأصل أن يكون هناك يعني كتابة، لكن قدر الله ما شاء فعل. نعم، الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. إذن الإسناد عندنا الإمام الشافعي يرويه عن شيخه الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا عندنا حديث، عندنا حديث يرويه الإمام الشافعي، شيخه من؟ مالك، ومالك يرويه عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار يرويه عن ابن عمر رضي الله عنهما. والمتن كما سمعتم الشهر 29 لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الآن هذا الحديث نريد نبحث عن متابعات وشواهد له. القيام بعملية البحث هذه تسمى اعتبار، هذا هو الاعتبار. فالاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد. فلما بحثنا وجدنا في صحيح الإمام البخاري حديثا رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هنا الموافقة حصلت في شيخ الشافعي، أليس كذلك؟ توافق. من هو شيخ الشافعي؟ مالك. وعبد الله بن مسلمة رواه عن مالك، فالتوافق حصل في شيخ المصنف ولا لا؟ بلى، حصل في شيخ المصنف. فإذا هذه تسمى متابعة تامة تامة تامة، لأن الموافقة الآن هل حصلت في شيخ المصنف؟ من هو الحديث الذي جعلناه أصلا؟ ما هو؟ حديث الشافعي، هذا هو الأصل. أصل هو الحديث الذي تجعله أصلا تبحثه أنت، تريد تعتبر تبحث عن متابعاته وشواهده، هذا هو الحديث الأصل. فشيخه هو مالك، وهذا الحديث وافق مالكا، فإذا تعتبر هذه متابعة تامة، متابعة تامة تامة لمن؟ للإمام الشافعي. عبد الله بن مسلمة وافق الشافعي في من؟ في شيخه. طيب، بحثنا وجدنا أيضا هذا الحديث عند ابن خزيمة، موجود في صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة معروف، كتاب من كتب الصحاح، لأن التصنيف هذا أظن أشرنا إلى ذلك، وهذا فن من فنون علوم الحديث، لأن علم الحديث يندرج تحته عدة تخصصات، فهو علم واسع. من هذه التخصصات أو الفنون في علم الحديث ما يسمى بمناهج المحدثين، وهذا مادة تدرس مستقلة ولها وفيها مؤلفات وكتابات. المقصود بمناهج المحدثين يعني طرائق المحدثين في جمع السنة، لأن المناهج جمع منهج، والمنهج هو الطريق. فالمحدثون رحمهم الله لما دونت السنة سلكوا طرقا، من هذه المناهج منهج الجوامع، ومنها منهج السنن، المسانيد، الصحاح، المصنفات، المستخرجات، المستدركات، المعاجم، الأجزاء، الأمالي، الفوائد، إلى آخره. كل واحد يسمى منهج من مناهج المحدثين، وتحت هذا المنهج أمثلة. يعني لو أخذنا الجوامع مثلا، ما معنى الجوامع؟ ما ضابط هذا المنهج؟ أحسنت، والكتاب الذي يجمع أبواب العلم، جامع على اسمه. ومن أمثلته البخاري اسمه الجامع، مسلم الجامع، الترمذي الجامع، السنن، نعم، والكتاب الذي يجمع الأحاديث المسندة المرفوعة على أبواب الفقه، مثل سنن أبي داود والنسائي والبيهقي وغيرها. المصنفات هي السنن، مثل السنن لكن يزيد الآثار الموقوفة والمقطوعة. السنن قلنا المرفوعة، هنا نقول المرفوعة والمقطوعة والموقوفة والمقطوعة، آثار عن الصحابة والتابعين، مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. من المناهج الصحاح، ما معنى هذا المنهج؟ هو الكتاب الذي اشترط مؤلفه صحة الحديث، لا يورد إلا صحيحا على شرطه، طبعا الشروط متفاوتة في القوة، أعلاها البخاري ومسلم، لكن فقط ما في صحيح على البخاري ومسلم، لا فيه صحيح ابن خزيمة، ابن حبان، مستدرك الحاكم، نعم كذلك المختارة، الأحاديث المختارة المقدسي اشترط الصحة. فالحاصل ابن خزيمة رحمه الله وهو أعلى الكتب بعد الصحيحين بالمناسبة، أعلاها في الصحة بعد الصحيحين ابن خزيمة، كما قال: وابن خزيمة يتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة، يعني وابن خزيمة يتلو مسلم في الدرجة، وأوله يعني يليه البستي اللي هو ابن حبان البستي، ثم الحاكم أبو عبد الله في المستدرك. فابن خزيمة رحمه الله له كتاب عظيم سمى صحيح ابن خزيمة، وبالمناسبة الكتاب ترى غالبه مفقود، يعني الموجود منها الآن 4 مجلدات، هذه تشكل ربع الكتاب، هذه الموجودة الآن هي تشكل ربع الكتاب، أما 3/4 الكتاب فهي مفقودة، والفقد هذا قديم حتى على عهد ابن حجر، يعني كان مفقودا حتى على وقت ابن حجر رحمه الله. الحاصل لما نظرنا في هذا الكتاب ونحن نقوم بعملية الاعتبار، أحسنت، وجدنا هذا الحديث صحيح ابن خزيمة رواه من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، رواه من طريق من؟ عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المتن. فهذا ماذا يسمى؟ متابعة قاصرة، متابعة قاصرة، لأن اللقاء هل حصل في شيخ المصنف؟ لا، في الصحابي فقط، ها؟ ولا في شيخ شيخه أيضا، وإنما التقوا في الصحابي. جيد. ووجدنا الحديث أيضا في صحيح مسلم من طريق أبي أسامة قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، نفس الحديث، فهذا أيضا يعتبر متابعة قاصرة، تمام، لأن الموافقة حصلت في شيخ المصنف أو من فوقه، في من فوقه، فهذه إذن متابعة قاصرة. وأيضا أثناء البحث وجدنا هذا الحديث مرويا من حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا، ووجدناه من طريق ابن عباس، فهذه تسمى شواهد، لأن الصحابي اختلف الآن كما سيأتي. واضح يا أخوان؟ إذن هذه هذا مثال على متابعة تامة وقاصرة وشاهد، وهذا لا يكفي فيه الدراسة النظرية، بل يحتاج إلى ممارسة، ممارسة عملية. فيحسن بكل من أراد أن يضبط هذا أن يطبق، يأتي بحديث أو يذهب إلى حديث من الأحاديث، أحاديث الأحكام مثلا، ويبدأ يعتبر، يقوم بعملية اعتبار، يبحث وينظر في متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد، متابعة تامة وقاصرة وشاهد. طيب، المطلب الثالث: فائدة المتابعات، لماذا نبحث عن المتابعات؟ ما فائدتها؟ الفائدة الأولى رفع الغرابة، رفع الغرابة في الموضع الذي حصلت فيه الموافقة، لأن الغريب ما رواه راو فقط، فإذا توبع ارتفعت الغرابة، صار متابع، في أحد يقويه ويسنده ويعضده، تمام. الفائدة الثانية تقوية الحديث بهذه المتابعة، لأن هذا الراوي قد يكون فيه مقال، فيه كلام، فيه ضعف، فإذا أتى من يتابعه يقويه، وهذا بحسب منزلة المتابع، ما هو شرط دائما، قد يكون المتابع أسوأ حالا من المتابع، وقد يكون مثله وقد يكون أقوى منه. فإذا كان مثله أو أقوى منه نفعه قواه، لكن إذا كان أقل منه ما نفعه. طيب، المطلب الرابع أقسام الرواة في المتابعات، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل. الرواة على ثلاث مراتب، الرواة عند أهل الحديث على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الاحتجاج، وهذه من يقبل حديثهم حتى لو انفردوا، حتى لو لم يتابع أحد فحديثه مقبول. والمرتبة الثانية مرتبة السقوط، الراوي ساقط مجروح. والمرتبة الثالثة مرتبة الاعتبار، وهذه مرتبة برزخ بين، يعني لا هو في من يحتج به ولا هو من الساقطين الهلكة، وإنما هو فيه وفيه، فلو انفرد لا يقوى على أخذ حديثه، ولكن إذا عضده أحد قواه. فيدخل في هذه المرتبة الثالثة من كان ضعفه غير شديد، يعني فيه لين، فيه لين، مثلا المجهول، المستور، سيء الحفظ ونحوهم، فهذا في هذه المرتبة. لو انفرد صار حديثه ضعيف، لكن إذا توبع قواه، فهو لا يحتمل تفرده لكنه يعتبر به، يتقوى بغيره، يتقوى بغيره. وهذه فائدة المتابعات، أنك تعرف منزلة الراوي. نعم، كيف؟ أمثلة، يعني كل من قيل فيه مثلا مجهول فقط، ما قدح إلا بالجهالة، لكن ما قدح في عدالته، أو مستور، يعني مجهول الحال، يسمونه بعضهم مجهول الحال، عينه معروفة لكن حاله مجهولة، أو سيء الحفظ، فهذا القدح في مثل هذه الأشياء كلها يصلح مثالا. فالمرتبة الأولى هل يصلح أن يكون متابعا؟ نعم، بالعكس، هو أقوى شيء، مرتبة الاحتجاج هو أقوى شيء. والثانية هل يصلح أن يكون متابعا؟ يعني هل يفيد؟ لا. الثانية الساقط، لا. 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 لا ما يصلح. والثالثة يفيد، يفيد. طيب، من هو الذي يحتاج أن نبحث له عن متابع؟ ما هو يعني الذي يحتاج إلى أن نبحث عن متابع؟ هو الثالث، لأن الأول نعم مقبول ولو انفرد، والثاني ساقط، المتابعة ما تنفعه. بقينا في الثالث، فهذا هو الذي يحتاج إلى البحث عن متابع لأجل أن يقويه ويرقيه، يقويه ويرقيه. أما المرتبة الأولى فهم يعتبر بهم ولا يعتبر لهم، يعتبر بهم ولا يعتبر لهم. نعم. طيب، المبحث الثاني كان السابق كله في المتابعات، المبحث الثاني هو الشواهد، الشواهد. والكلام على الشواهد أيضا في ثلاثة مطالب. المطلب الأول تعريف الشاهد، تعريف الشاهد. شاهد اسم فاعل من شهد، وهو في الاصطلاح الحديث الذي يرويه صحابي يوافق فيه ما رواه صحابي آخر، الحديث الذي يرويه صحابي يوافق ما رواه صحابي آخر في اللفظ أو في المعنى، سواء كان الرواية هذا الحديث متطابقة تماما في اللفظ أو على الأقل أن يكون في المعنى، لابد أن يكون توافق. يعني يفهم من هذا التعريف أنه لابد من أمرين: الأول توافق الحديثين إما في اللفظ أو في المعنى، والثاني تغاير الصحابي، يعني يكون الصحابي مختلف. وهنا يا أخوان نقطة لابد يعني نحتاج ننبه عليها، لأن يقع فيها الخلل في الناحية التطبيقية، وهي النظر في محل الشاهد الذي يراد تقويته وجمع الأدلة عليه. يعني بعض الناس مثلا يكون عنده حديث فيه شيء من الضعف فيبحث عن شاهد، لكن هذا الشاهد يشهد لجزء من الحديث ليس هو المراد، ذلك هذه تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى إنسان عنده ملكة في فهم المتن ونقد، يعني ما هو الشيء الذي تريد أن تقويه في هذا المتن، لأن المتن أحيانا يكون يشتمل على عدة موضوعات عدة مسائل، فما هي النقطة التي تريد أن تجمع لها أو تبحث لها عن شاهد. أعطيكم مثال، بالمثال يتضح المقال. هناك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، الحديث. طيب، هذا هو نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، الحديث. وجدناه مخرج في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، مخرج في هذه الكتب الأصول، في مسند أحمد وكتاب الترمذي وسنن ابن ماجه. لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث في سنده ضعف، أردنا أن نبحث عن شاهد يقويه، فوجدنا حديثا رواه عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، الحديث رواه مسلم. إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، رواه مسلم. فهل يصلح هذا الحديث بأن يكون شاهدا لحديثنا الأول؟ نعم، نقول ننظر المسألة، إذا كنت تبحث عن شاهد لخروج الدابة فهذا الحديث يعتبر شاهد، لكن يقول لا، الباحث يقول أنا مسألة التي أبحثها هي معية الخاتم والعصا، أما خروج الدابة حديث كثيرة، لا أنا بس أبحث عن مسألة أن الدابة يخرج معها خاتم سليمان وعصا موسى، فهذا الحديث يصلح شاهد؟ لا. واضح؟ فإذا هذا الحديث قد يصلح شاهدا وقد لا يصلح شاهدا، وش المعيار؟ المعيار ما هي المسألة التي تريد أن تقويها؟ هل تريد أن تقوي مسألة معية عصا موسى وخاتم سليمان لخروج الدابة، وهذه إحدى علامات الساعة الكبرى، إذا كان هذا هو محل البحث فهذا الحديث لا يصلح شاهدا، وإذا كان المسألة أصل خروج الدابة فهذا الحديث يصلح. واضح؟ فهذه نقطة مهمة يا أخوان، خاصة من يبحث في الفقه، أحيانا يكون الحديث الآخر في معنى الأول لكن في معناها العام، أما القضية الجزئية في المسألة الفقهية لم تذكر، فبالتالي لا يصلح. وأيضا مما يقع في بعض الفقهاء أنهم يعزون الحديث إلى أصله، يعني يكون الحديث مثل رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد، فلفظه في ابن ماجه فيه زيادة، هذه الزيادة ليست في البخاري ولا مسلم، فهم يذكرون الحديث بهذه اللفظة ويقولون رواه البخاري ومسلم اعتبارا بأصل الحديث، بينما في الواقع لو رجعت إلى البخاري ومسلم لا تجد هذه اللفظة، وهذه اللفظة هي الدليل على هذه المسألة، هي الدليل على المسألة. يعني إذن صنيعهم غير دقيق ولا يصلح، وربما تكون هذه اللفظة شاذة أصلا، ربما أعرض عنها البخاري ومسلم قصدا لأنها شاذة مخالفة. فبالتالي وأنت تقرأ في الكتاب أنها والحديث الدليل حديث كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، رواه البخاري ومسلم، ها؟ فهذا أيضا يدعو الإنسان أن يتأكد من ألفاظ الحديث، يتأكد من ألفاظ الحديث. طيب، المطلب الثاني في الشواهد أقسام الشاهد. أقسام الشاهد ينقسم الشاهد إلى قسمين، الأول شاهد باللفظ ومثاله حديث قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا الحديث بحثنا وجدنا رواه عبد الله بن عمرو في البخاري ومسلم، ورواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسلم، ورواه أبو هريرة في الترمذي والنسائي وأحمد، ورواه أنس في مسند الإمام أحمد. هذه كلها شواهد، كلهم رووه بهذا اللفظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا هذا شاهد باللفظ. القسم الثاني شاهد بالمعنى، يعني يكون المعنى واحد وإن كان اللفظ فيه شيء من التغاير لكن المعنى واحد. مثاله حديث أبي شريح، وغالب الشواهد تكون من هذا القسم، حديث أبي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وجدنا شاهدا من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هل يصلح هذا شاهد؟
نعم.
هل اللفظ متطابق؟ لا، لكن المعنى واحد. نعم، فهذا شاهد بالمعنى، شاهد بالمعنى. فإذا الشاهد قسمان، شاهد باللفظ وشاهد بالمعنى. المطلب الثالث الفرق بين المتابعات والشواهد، ما هو الفرق؟ المشهور هذا الرازي
المتابعات متفق بالصحابة،
نعم، والشاهد
يختلف،
هذا هو الفرق. المتابعات يكون الصحابي واحد، والشاهد يكون الصحابي مختلف، يكون الصحابي مختلف. فرق بعضهم، ربما تجد هذا في بعض الكتب، بين الشاهد والمتابعة قضية اللفظ والمعنى، فإذا اتفق اللفظ فيكون له اسم جعله متابعة، وإذا اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى فيجعلوه شاهد، وهذا خلاف المشهور، يعني المشهور هو اعتبار الصحابي، فإذا كان الصحابي واحدا فهذا متابعة، وإذا اختلف الصحابي فيكون شاهدا. طيب، المبحث الثالث في هذا المقطع الاعتبار، الاعتبار. والكلام على هذا المبحث أيضا في ثلاثة مطالب. المطلب الأول ما هو الاعتبار، تعريفه؟ الاعتبار هو عملية البحث عن المتابعات والشواهد، البحث، عملية البحث عن المتابعات والشواهد، هذه تسمى اعتبار. فإذا الاعتبار إذن هو طريق الوصول إلى المتابعات والشواهد، فليس قسيما لهما، يعني لا يظن أن الاعتبار والمتابعات والشواهد كلها هذا قسيم لهذا، لا، هو عملية البحث فقط. المطلب الثاني ما فائدة الاعتبار، فوائد الاعتبار، نقوم بالاعتبار لماذا؟ فوائد: أولا رفع الغرابة، حديث غريب فرد فنرفع عنه الغرابة بمتابع. الأمر الثاني تقوية الحديث، يكون فيه شيء من الضعف فإذا بحثنا وجدنا له متابعات وشواهد هذا يقويه. الفائدة الثالثة كشف العلة، وهذا مبحث دقيق، يعني علة الحديث لا تظهر إلا بالاعتبار، كما قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فكلما جمعت الطرق تبين مكمن الخلل أو الخطأ. الرابع من الفوائد بيان منزلة الراوي، كيف؟ بالاعتبار، بمقارنة رواياته بروايات غيره. يعني مثلا حديث مداره على الأعمش، عندنا حديث يرويه الأعمش عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثلا، ورواه عن الأعمش 10، هؤلاء 10 كيف نجدهم؟ بالاعتبار، بالمتابعات. فهذا الراوي نقارن روايته بغيره، فإذا وجدناه يخالف في اللفظ عرفنا منزلته، أنه في الضبط دون، فيه كلام لأنه يخالف الثقات. كيف عرفنا منزلته في الضبط؟ عند مقارنته بغيره، عند مقارنته بغيره. فهذا من فوائد الاعتبار، معرفة حال الراوي ومنزلته في الضبط. نعم. الخامس من الفوائد دقة الاستنباط، كيف؟ لأن الباحث يقف في بعض الطرق على زيادة لفظة، وهذه اللفظة تفيد قيدا، تفيد تخصيص عام، تقيد مطلق، تبين مجمل ونحو ذلك. فهذه الاعتبار مفيد للمحدث والفقيه، عملية الاعتبار مفيدة للمحدث ينكشف بها علل وفوائد حديثية، أيضا مثلا تصريح مدلس بالسماع، قد يكون الحديث رواه مدلس بالعنعنة، والمدلس إذا روى بالعنعنة لا يقبل، ها؟ لكن لما بدأنا نعتبر وجدنا طريقا من الطرق هذا المدلس صرح بالسماع، فهذه فائدة حديثية. وربما نبحث عن الشواهد والمتابعات نقف في بعض ألفاظه زيادة قيد، وهذا القيد يفيد الفقيه، يفيد الفقيه في إيش؟ في ضبط المسألة بهذا القيد، مثلا قد يكون في إطلاق هذا يقيد، أو في عموم يخصص، أو ونحو ذلك. فإذا هذه كلها فوائد تظهر بالاعتبار، ولكن الاعتبار يحتاج إلى صبر، ولا سيما في السابق لما كان الاعتبار عن طريق الكتب والنظر والبحث والتفتيش، فيحتاج إلى جلد. الآن تسهل الأمر من طريق البرامج الحاسوبية، هذه ممكن يقوم الإنسان بالاعتبار بضغطة زر فتظهر له أمام الشاشة الحديث ومتابعاته وشواهده، فهذا سهل كثيرا عملية الاعتبار. طيب، المطلب الثالث كيف نقوم بالاعتبار؟ كما قلنا قبل قليل بالبحث في المصادر الحديثية، ومما يفيد كتب الجوامع، مما يفيدك في الوقوف على الشواهد خاصة كتب الجوامع مثل جامع الأصول. جامع الأصول لمن؟ لابن الأثير رحمه الله. نعم. لأنها هي جوامع على اسمها، تجمع الأحاديث، يعني في كل باب يجمع لك الأحاديث الواردة فيه، مثل كتاب مجمع الزوائد للهيثمي، الترغيب والترهيب للمنذري، الدر المنثور للسيوطي، جوامع هذه كلها تجمع كنز العمال وغيرها، هذه تفيد في جمع الشواهد. ومنها أيضا مما يفيد كتب التخريج، كتب التخريج مثل نصب الراية والتلخيص الحبير والبدر المنير وغيرها، فهذه تعتني يعني مهمتها أصلا جمع المتابعات والشواهد للحديث، يذكر الحديث ويخرجه ويذكر متابعاته وشواهده. ومن الطرق كما ذكرت الطرق الأخيرة هذه البحث الحاسوبي في البرامج، خاصة البرامج متفاوتة أيضا في الدقة والقوة والمحتوى، فيعني هذه البرامج لا سيما مثلا البرنامج الأخير برنامج خادم الحرمين الشريفين، هذا يعني حقيقة نقلة رهيبة في خدمة السنة، جمع الكتب كثيرة وخصائص بحثية أيضا عظيمة اللي خرج أخيرا قبل سنة تقريبا، فيعني فيه عمل كبير جدا وفيه مزايا، وأيضا يعطيك يعني بقضية المتابعات والشواهد والشروح والرواة ومقارنة الألفاظ وغير ذلك. طيب هذا ما يتعلق بهذا المقطع، وهو ما يتعلق بالاعتبار والمتابعات والشواهد. نقف الآن كم الآن؟
36.
طيب لعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.